أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا بعض ما يتعلق بالتعريف الأول للعرض الذاتي، نود أن نعطف الكلام إلى التعريف الثاني للعرض الذاتي، وهو التعريف الوارد في كتاب الكفاية وفاقا لغيرها، حيث قيل إن العرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض. ومقتضى هذا التعريف على ما قيل اختصاص الذاتية بالقسم الأول من الأقسام السبعة أو الستة على خلاف العدد. أما ما له واسطة داخلية أو خارجية، أعم تلك الواسطة أو مساوية، أو أخص إذا كانت خارجية، فهذه الأقسام كلها تكون من الأقسام من الأعراض الغريبة، ولا تقع مسائل في العلم الذي موضوعه ذلك الموضوع. وقد ذكرنا بالأمس بعض الكلام عن الواسطة في العروض، وأنها هل يمكن أن تكون متصورة وغير متصورة، هل لها واقع وليس لها واقع، ودفعنا إشكالات المحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف. وبالتالي لا يبقى مجال للإشكال بذلك الإشكال على هذا التعريف، باعتبار أن صحة هذا التعريف تتوقف على الإيمان بإمكان تصور الواسطة في العروض، وهذا قد فرغنا منه بالكلام الماضي في الجلسة السابقة. ولكن ربما يورد على هذا التعريف بأن قصر البحث في العلم عن خصوص هذا القسم من الأعراض بلا وجه، لأن أغلب مسائل العلوم تشتمل على محمولات ثابتة لموضوعات نسبتها إلى موضوع العلم، نسبة الأخص إلى الأعام. فنحن مثلا في الهندسة التي موضوعها مطلق المقدار، نبحث عن أحكام الخط الذي هو جزئي من جزئيات المقدار، فالمسألة محمولها حكم خاص للخط، والخط أخص من مطلق من موضوع العلم الذي هو مطلق المقدار، فيكون عروض هذا المحمول على موضوع العلم بواسطة الأخص، وتكون هذه الواسطة واسطة في العروض. وكذلك نبحث في كثير من العلوم عن أحكام عارضة على أعراض عارضة على الموضوع، وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن هذه الأعراض ذاتية، حيث قالوا لما لذاته أو لما يساويه. فإخراج هذا القسم من الأعراض عن العرض الذاتي حتى يكون الكلام استطراديا بلا وجه، فلا مجال للبناء على هذا التعريف. هذا أحد الإشكالات على هذا التعريف. إشكال آخر يمكن أن يذكر على هذا التعريف،
وهو إشكال مبني على دعوى المباينة بين مفاد هذا التعريف وتعريف المشهور. قيل بأن هذا التعريف عدول عن تعريف المشهور للعرض الذاتي بأنه ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه، وهذه الدعوة مبنية على أن نفي الواسطة في العروض المعتبر في التعريف الثاني احتراز عما يكون عارضا لما يساويه، فكأن التعريف الثاني أخص دائرة من التعريف الأول، لأن التعريف الأول وهو أن العرض الذاتي ما يعرض على الشيء لذاته أو لما يساويه يكون صادقا على كلا القسمين، أما في الثاني فقد أخرجنا هذا لوجود الواسطة المساوية، ويقصر الكلام حينئذ هذا التعريف على القسم الأول وهو ما يكون عارضا للذات بدون واسطة. خب، هذا من ناحية العبارة ربما يكون المفهوم بداهة للوهلة الأولى، ولكن هنا إشكال، وهو أننا لو أردنا أن نطبق التعريف على عوارض الجنس الثابتة للنوع بواسطة الجنس أو عوارض الفصل الثابتة للجنس بواسطة الفصل أو عوارض الجنس الثابتة للفصل بواسطة الجنس، فهل هذه الأعراض ذاتية أم لا؟ ربما يقال بأنها غريبة لوجود واسطة في البين، فإن عوارض الجنس تثبت للنوع بواسطة الجنس، فالجنس واسطة في العروض، إذن هذا العرض غريب بمقتضى التعريف الثاني، وكذلك عوارض الفصل الثابتة للجنس كقولك بعض الحيوان ناطقون، هنا لابد من بعض الحيوان ضاحكون، هنا لابد من واسطة، الواسطة هي الناطق، فهنا واسطة في العروض، إذن هذه أعراض غريبة، وهكذا ربما يقال بالغرابة بهذا البيان. ولكن هنا وجه آخر لابد من ملاحظته، وهو أننا إذا لاحظنا أن وجود الجنس والفصل في الخارج واحد، لأن تحصل الجنس بالفصل والفصل مقسم الجنس، ولا معنى لتقسيمه إلا إذا كان يعطيه التحصل لما بينهما من التلازم، إذ لو وجد الجنس أولا ثم أراد الفصل أن يقسمه لما تصورنا هذا التقسيم، كيف يكون المقسم فعلي الوجود ثم عرض عليه شيء آخر ليقسمه؟ مثلا يقولون أن الجدار ينقسم نحو انقسام باللون إلى ما يكون محل البياض وما يكون محل السواد، نحن نقسم الجدران بالألوان في بعض الموارد، هذا تقسيم، لكن مثل هذا التقسيم تقسيم وهمي ليس حقيقيا، لأن الجدار موجود بالفعل في الخارج بنحو الاتصال، والاتصال مساوق للوحدة فهو جدار واحد، غاية الأمر أن النظر إذا تعلق به قسمه الوهم إلى قسمه، فكأنه يقول محل السواد مغاير لمحل البياض، ولا نقصد بالمغايرة المغايرة من ناحية الجهة، فإن هذه مغايرة حقيقية واقعية، فإن جهة السواد غير جهة البياض، وإنما المقصود بالمغايرة المغايرة الذاتية بحيث تشير إلى محل البياض وتقول هذا جدار غير الجدار الثاني، هذه المغايرة واقعية؟ لا، وهمية. والسر في ذلك أن الجدار موجود بالفعل، والقسمة تنافي الفعلية ما لم يكن القسم مقوما للمقسم. فكيف تقول أن البياض يقسم الجدار إلى قسمين والحال أن البياض لا يقوم الجدار؟ هذا لا معنى له، بخلاف انقسام الحيوان بالناطق وغير الناطق، لأن الناطق يقوم يحصل الجنس يعطيه الوجود، فهو يقوم فعلية الجنس، فيكون التقسيم صحيحا واقعيا حقيقيا، بحيث تكون ذات هذا الحيوان مغايرة لذات تلك الحياة ذلك الحيوان. لذلك يقال أن نسبة الكلي الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، ومعنى هذه العبارة أن ما يوجد في زيد من الحيوانية مغاير بالعدد لما يوجد في عامر. الحيوانية هنا مغايرة ذاتان للحيوانية هناك، مفهوما هما أمر واحد، لكن وجودا لا، هي أمور متعددة، بخلاف الجدار. السر الفارق بين الموردين أن الجدار لا يتقوم بعارضه، فلا يكون انقسامه بالعارض انقساما حقيقيا، بخلاف الجنس والفاصل، فإن الجنس يتقوم بهذا العارض، يتقوم في الوجود والتحصل لا في الذات والماهية. زين، فنقول ربما يقال بأننا إذا لاحظنا الجنس والفاصل متحدين في الخارج فهما أمر واحد، فيكون عارض كل منهما عارضا على الآخر واقعا بلا واسطة، لأن المدار في العروض على الوجود، والوجود واحد ولا تعدد فيه بين الجنس والفاصل. وحيث إن رتبة العارض متأخرة عن رتبة المعروض، ففعلية الجنس تتحد مع فعلية الفاصل في الرتبة السابقة على عارضه، وفعلية الفصل تتحد مع فعلية الجنس في الرتبة السابقة على عارضه، فيكون عارض الجنس وعارض الفصل متأخرين عن فعلية كل من الجنس والفصل. فإذا قلنا أن الفعلية واحدة يكون عارض الفصل عارض على شنو؟ على كل من الجنس والفصل، لأنهما واحد. فإذا لاحظنا هذا نقول إذن كما كان مقتضى التعريف الأول وهو تعريف العرض بأنه ما يكون عارضا لذاته أو لما يساويه، كما كان مقتضاه دخول عوارض الجنس والفصل في مسائل العلم الباحث عن النوع، لأن الجنس مقوم لذات النوع فتكون عوارض الجنس ثابتة لذات النوع، وكذلك عوارض الفاصل، كذلك نقول ها هنا أن مقتضى التعريف الثاني بملاحظة الوجود والفعلية أن عوارض الجنس تثبت للنوع بلا واسطة في العروض. فإذا كان المدار على ملاحظة الوجود والفعلية فالعارض هنا بلا واسطة في العروض. وأما إذا لاحظنا مقام التحليل فمن الواضح أن فعلية الجنس في مقام التحليل أي مقام التقرر الذهني غير فعلية الفاصل. وهذا المقام هو ما نحكم فيه بأن هذا قيد لهذا، فنحن في مقام التحليل نحكم بالمغايرة ولو مفهوما بين الحيوان وبين الجنس. فإذا كان المدار في الواسطة في العروض على مقام التحليل فعوارض الفصل تثبت للجنس بواسطة في العروض، وكذلك بالنسبة إلى النوع، لأن النوع تثبت له عوارض الجنس بما أنه مصداق للجنس، إذن الجنس واسطة في العروض. إذا لاحظنا التحليل فإننا في مقام التحليل لا نحمل الجنس على النوع حملا أوليا بدون تقييد. مثلا لا نستطيع، لا يصح أن نعرف الجنس بأنه نعرف الإنسان بأنه حيوان ويكون التعريف حملا أوليا، يعني لا يصح هذا الحمل بنحو الحمل الأولي. إذا قلنا لك ما الإنسان وطلبنا الحمل الأولي تقول الإنسان حيوان، هذا خطأ مو صحيح. نعم لا نريد أن نقول أن الإنسان في مرتبة ماهيته لا يكون مصداقا للحيوان، بل نريد أن نقول أن مصداقيته للحيوان مقيدة بملاحظة غيره، وذلك لأنهم اتفقوا على أن الجنس مغمور في كل الأوعية، مندك في الفاصل. ومعنى اندكاك الجنس في الفاصل أنك لا تستطيع أن تشير إلى الجنس بما هو جنس إلا في ضمن النوع وإلا متحصلا بالفاصل. وهذا يعني أن الجنس بما هو جنس لا يحمل على غيره ولا يحمل عليه غيره إلا إذا لوحظ في ضمن غيره، في ضمن غيره لا يحمل على غيره الجنس.
ما في قابلية أن يلاحظ مستقبلا؟
لا، يكون حينئذ نوعا. تقول هناك أفراد للحيوان، أنت في الواقع تلاحظ الحيوان بما هو نوع،
وهذا تعبير نقول كائن حي حساس متحرك بالإرادة.
هذا المعنى لا، هذا معنى قابل للاعتبار لطروء الاعتبارات المختلفة. هذا المعنى يمكن أن يلاحظ جنسا ويمكن أن يلاحظ نوعا ويمكن أن يلاحظ مادة. فهذا المعنى له أحكام مختلفة باختلاف الاعتبارات. عندما تقول الإنسان حيوان ينبغي أن تلاحظ الاعتبار الذي يصحح هذا الحامل، هل هذا الحامل حمل أولي؟ الحمل الأولي عبارة، طبعا هذا يعتمد على ما نعرف به الحمل الأولي. الحمل الأولي إذا كانت الضابطة فيه الاتحاد في الماهية والمفهوم، وأردنا من الاتحاد في الماهية والمفهوم أن ملاحظة الشيء في مرتبة ذاته تكفي للحكم بالاتحاد بين الاثنين، فصحيح يصح أن تقول الإنسان حيوان، وذلك لأن الحيوان يحمل على الإنسان في مرتبة الذات بهذا المعنى. أما إذا أردت بالحمل الأولي ما يكون فيه المحمول عين الموضوع مفهوما، مو مجرد اتحاد بالملاحظة المفهومية، التطابق التام بين الموضوع والمحمول، الإنسان غير الحيوان مفهوما، فإن الإنسان مقيد والحيوان ليس بمقيد. نعم هذا حمل شائع صناعي، هذا حمل شائع صناعي، لكن الحمل الشائع باعتبار أنك أخذت الحيوان مستقلا، والحيوان هنا نوع، ومن الواضح أن الحيوان الذي هو نوع يتحد مع الإنسان الذي هو نوع في الخارج، وإلا في المفهوم هذا النوع غير هذا النوع، المفهوم هنا متباين. نقول إذن هنا لحاظان، بأحد اللحاظين يكون هذا القسم من الأعراض وهو عارض الجنس على النوع بواسطة الجنس، هذا القسم بهذا اللحاظ أو بأحد اللحاظين يكون له واسطة في العروض، وباللحاظ الآخر لا يكون له واسطة في العروض، وهو ما إذا لاحظنا مقام الوجود والتحصل والفعلية. وحيث إن هذين اللحاظين لهما نحو من أنحاء الواقعية والصدق وليس اعتبارين من قبيل اعتبار الأنياب للأغوال، إذن يبقى البحث قائما حتى في ظل التعريف الثاني للعرض الذاتي، أن هذا القسم أو ذلك القسم أو الثالث أعراض ذاتية أم غريبة. ويمكن أيضا بملاحظة ما ذكرناه أن يقال أن التعريف الأول والتعريف الثاني لا اختلاف بينهما إلا بملاحظة العارض بالواسطة المساوية فقط. والحال أن كثيرا ممن مال إلى التعريف الثاني يدعي الفرق بين التعريفين لا في خصوص هذا القسم بل في سائر الأقسام، مثلا ما يكون له واسطة داخلية أعم أو مساوية أو خارجية أخص أو أعم فضلا عن المساوية، يقولون لا، مقتضى التعريف الثاني أن كل هذه الأقسام أعراض غريبة. تبهتوا للإشكال؟ الإشكال أنه طيب لما تقول أن العرض الذاتي بهذا المعنى؟ لما اخترت هذه العبارة؟ لما عرفته بهذا التعريف؟ يقول أريد أن أميز نفسي عن من اختار التعريف الأول. نقول له تميز نفسك في أي قسمين؟ قال في جميع الأقسام. نقول أما ما له واسطة مساوية فباعتبار أن الواسطة المساوية خارجة فلا إشكال أنها واسطة في العروض، وفي التعريف الأول جعلنا العارضة ذاتية، وفي التعريف الثاني اعتبرنا عدم الواسطة فيكون غريبا. هذا المقدار حق، لكنك تدعي أن الفرق بحسب التعريف الثاني يظهر في ما له واسطة داخلية أعام كالجنس أو داخلية مساوية كالفاصل أو خارجية أعام أو أخص أو مساوية، اللي قلنا أن الاحتراز عنها بالتعريف الثاني واضح. لكن الأقسام الأربعة لماذا تدعي أن هذا التعريف يخرجها والحال أن هذه الأقسام الأربعة ليست على نحو واحد؟ فإن قسمين منها يبقى الكلام فيه قائما، وهو ما يكون ثابتا بواسطة الفصل أو الجنس للنوع أو لكل منهما، فباعتبار الاتحاد في الوجود ربما يقال بأنه لا واسطة في العروض. نكتفي بهذا ونتمم الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد.